بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ دكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شيخ سعد حياك الله.
حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. كما عودتكم دائما أذكركم بإمكانكم التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقات بعد نهايتها صوتا وصورة وكتابة. الذين سألوا عن أرقام ضيوف الجواب الكافي بإمكانهم التواصل معنا أيضا في المنتدى، فهي موجودة إن شاء الله تعالى. أبدأ الحلقة بأسئلة كانت لدي الأسبوع الماضي حلقة الجمعة، انتهى الوقت علينا. مثلا سأل أحد الأخوة كان اسمه بركات، قال من يسافر 100 كيلو هل يقصر الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمسافة القصر أو أقل مسافة القصر عند جماهير العلماء هي 4 برد، وهي تعادل 16 فرسخا، وتعادل 48 ميلا، وتعادل بالكيلومترات 80 كيلومتر تقريبا. وهذا هو الأقرب في مسافة القصر، وذلك لأنه قد ورد تحديدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم أقل مسافة للسفر وهي مسيرة يوم وليلة، فكأنه يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أدنى ما يسمى سفرا إلا ومعها ذو محرم، فعدل عن ذلك بتحديد أقل مسافة السفر وقال يوم وليلة. ويوم اليوم والليلة ويعبر عنها بعض فقهاء بيومين قاصدين، ويعبر عنها وهي تعاد 4 برد، وتعادل كما قلنا بالتقديرات المعاصرة 80 كيلومتر تقريبا. وبناء على ذلك، فإذا كانت المسافة كما ذكر الأخ السائل 100 كيلومتر فتعد مسافة قصر. لكن هنا أنبه إلى قضية مهمة، وهي كيف حسب المئة؟ لابد أن تكون حسابها من مفارقة العمران، وليس من بيته، وليس من وسط المدينة. واللوحات الموجودة على الشوارع تحسب المسافة من وسط المدينة إلى وسط المدينة، ولذلك هو يعني أحسن طريقة هو أن يحسبها بالسيارة عندما يفارق آخر حي من أحياء المدينة، يبدأ في حسابها إلى أول عمران المدينة التي هو أو المكان الذي هو ذاهب إليه. فإذا بلغت 80 كيلومتر فأكثر، فهذه مسافة قصر يوحى فيها قصر الصلاة. نعم.
هنا في منتدى الجواب الكافي نسائم، الأخت نسائم تسألكم: شيخ سعد، تقول ذهبت العام الماضي للعمرة مع أخي، طفنا مع بعض وسعينا، بعد السعي اختلفنا بعدد الأشواط، أنا أقول باقي شوطان وأخي يقول انتهينا. أصر أخي على كلامه وأنا متأكدة أنها 5، يعني بقي 2، ورفض أن أكمل الباقي. بعد ذلك قصيت من شعري وخرجنا من مكة، فما الحكم؟
نعم، إذا كان أخوها قد تيقن بصواب نفسه وهي قد اطمأنت لقوله فلا شيء عليهما جميعا. أما إذا كانت هي متيقنة من صواب نفسها وأنها بقي عليها شوطان، فمعنى ذلك أن سعيها غير صحيح وأنها لا زالت باقية على إحرامها، عليها أن ترجع وتأتي بالسعي وكذلك يعني تقصر وتسأل أهل العلم عما يجب عليها إذا كانت قد ارتكبت محظورات، لأن هذه المحظورات تختلف باختلاف النية والقصد والعذر بالجهل ونحو ذلك. هذا إذا كان تلزم الصواب نفسه، لكن أخشى أن يكون وسواسا، أخشى أن يكون هذا مجرد وساوس وشكوك. فإذا كانت الأخت من يعني الأخوات التي عندهن كثرة شكوك ووساوس، فلا شيء عليها حينئذ وتعتمد على كلام أخيها. وهكذا إذا كانت غير متأكدة وغير متيقنة تعتمد على كلام أخيها. إذا كانت ليست كثيرة الشكوك والوساوس وهي متيقنة بصواب نفسها فتفعل ما ذكرت. نعم.
أبدأ بأسئلة الضيوف، أسئلة المتصلين. السلام عليكم، معي الأخت رنا من الأردن. السلام عليكم الأخت رنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
وعليكم السلام.
السلام.
شيخ، بدي أسأل، أنا بنت خطبني شاب هو بيشتغل في البنك.
طيب.
بيشتغل بقسم تسهيلات القروض، هلا يعني
طبعا
يمكن اخلاقه انه عنده اخلاق دين، بس ما بعرف يعني حلال او حرام، او انه يعني
هو يعمل
عن الشغل
الاخترنا. تسمعني؟
تفضل.
تسمعيني الان؟
أيوة.
الشخص الذي تقدم يعمل في بنك في تسهيلات قروض، هذا البنك بنك ربوي.
نعم.
طيب في سؤال آخر؟
لا ما في سؤال.
طيب شكرا لك. الأخت عائشة من نيجيريا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
شكرا. أنا سمعت حديث، ما أتذكر نص الحديث، بس الحديث كان يقول إنه والمسافر للمريض إنه طاعة مش هيكون مكتوب له، زي إنه طاعة هيكون مكتوب للمسافر المريض، لأنه كان يعني ما أعرف والله مسكت نص الحديث.
سمعت بس تسجل معنا عشان برجع لك الحديث. طيب في سؤال آخر؟
لا دحين أنا اللي بسأل، إنه حتى يعني المرأة الحائض اللي كانت تقوم الليل وبعدين جاها الحيض وما تقدر تبين الليل الشيء، هيكتب لها الأجر؟
تسمع ولا عيد؟ طيب شكرا. شكرا يا أخي. الأخت منى من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الحين
أبو نايف. ما دام منى
أبو نايف،
السلام
عليكم. حياك الله.
الله يحييك.
طيب حياك الله.
كيف حالك؟
يا مرحبا.
الله يرضى عليك. في سؤال عندي، الله يرضى عليك.
تفضل.
في عندي أولادي في الجامعة.
نعم.
وبعض المحاضرات تأخرهم صلاة العصر لين الساعة 5 يمكن أو أكثر شوي.
في الرياض؟
واحد في الرياض وواحد في الظهران.
في الظهران يتأخرون إلى 5؟
إيه.
طبعا سألتك لأن اختلاف الوقت، يعني في الرياض 5:30، أعتقد في الظهران 5:15، يعني إشكالية هذه. طيب في سؤال آخر؟
أبد سلامك. بالنسبة لاستأسف الوقت ما...
أبشر يا أبشر يا أبو نايف، الله يصلح عيالك إن شاء الله. شكرا لك. معنا الأخت منى، السلام عليكم. الأخت سارة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخت سارة.
عندي سؤال واحد بس.
تفضلي.
بسأل، ما حكم لبس البنطلون سواء واسع أو ضيق اللي عليه بلوزة طويلة لأن الركبة؟
طيب
شكرا.
بقي معنا أحد. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. الأخت رنا من الأردن سألتكم بالنسبة لل تقدم له رجل يعمل في بنك، حددت تقريبا عمله أنه يعمل في تسهيلات القروض، هذا سؤاله. لكن أيضا أنا أضيف له الآن الملاحظ في الآونة الأخيرة قبل إجابتكم شيخ سعد، هو يعني كانت بعض قضايا البنوك محسومة، ما الذي تغير فيها اليوم؟ يعني حتى في تأجير البنوك، في الذين يعملون في البنوك، هل هناك تغير في الفتوى لتغير أشياء لم يعرفها الناس أو رأوها، أم أن البنوك تغيرت؟
نعم، لا هو البنوك تغيرت في الواقع.
نعم.
يعني مثلا عندنا بنوك في المملكة سمح لها بالاستثمار، فأصبحت معظم تعاملاتها في الاستثمار، في البيع وفي الشراء وفي القروض الربوية على مستوى الأفراد تكاد تكون قليلة جدا إن لم تكن يعني معدومة في بعض البنوك.
طيب.
ولذلك الآن هي أصبحت مؤسسات مالية مختلطة، يعني حتى إطلاق الآن بنوك ربوية قد يكون الآن غير دقيق
على إطلاق البنوك، ولا ترى في بنوك وبنوك؟
عندنا في المملكة هو هذا، أما في يعني خارج المملكة يعني ليس عندي تصور عن البنوك. لكن من حيث الحكم الشرعي، إذا كان الشخص يمارس عملا ربويا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالذي يمارس عملا ربويا يكتب الربا أو يشهد عليه فيعرض نفسه للعنة، فعمله محرم.
طيب.
أما إذا كان في قسم آخر بحيث لا يأكل الربا ولا لا يكتب الربا ولا يشهد عليه ولا يمارس عمليات ربوية، فحينئذ يكون قد عمل في مؤسسة مالية مختلطة ولا شيء عليه، وإن كان الأولى ترك العمل في ذلك المكان والانتقال إلى مكان آخر. بالنسبة للأخت نقول إذا كان هذا الشاب يمارس هذه التعاملات الربوية المحرمة، فيعني أنصحك بألا تقبلي إلا إذا وافق على تغيير عمله، لأنه بهذا قد عرض نفسه للوعيد المذكور في الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لكن لو أنه وافق على تغيير عمله إلى عمل آخر بحيث لا يكتب الربا ولا يشهد عليه، فلا حرج في أن تقبلي به إن شاء الله.
لكنه يعني هل يكون مانعا للزواج؟
نعم، وحقيقة هي تقبل، هي تريد النصيحة.
نعم،
هذا الرجل سيكون هو زوجها وأبو أولادها، وهو الذي يكسب لها كل لقمة العيش وتأكل لقمة العيش من هذا الكسب الذي يحصله هذا الزوج. ولا شك أن هذه فيها إشكالية كبيرة، يعني يكون كسبه محرما. نعم.
سمعتم سؤال عائشة بالنسبة للحديث، أنا لم أسمعه جيدا، يبدو أنه دول.
نعم، الحديث هي تسأل عن حديث تقول الوارد في المريض والمسافر إذا يعني لم يتيسر لهم العمل الذي كان يداوم عليه. نعم، الحديث حديث أخرجه البخاري في الصحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، أن المسلم إذا كان له أعمال صالحة يداوم عليها وحصل له طارئ من مرض أو سفر ولم يستطع أن يأتي بهذا العمل فيكتب له الأجر كاملا
ولو لم يفعله.
مثال ذلك مثلا رجل من عادته أنه يصلي التراويح في ليالي رمضان، ثم في ليلة من ليالي رمضان سافر إلى مكة، في تلك الليلة لم يصلي صلاة التراويح، يكتب له الأجر كاملا كأنه صلىها. وهكذا لو مرض أيضا يكتب له الأجر كاملا. وهي تسأل عن يعني عن إنسان مريض، فنقول يكتب له الأجر كاملا، وهذا يدل على أهمية المحافظة والمداومة على العمل الصالح، وأن المسلم ينبغي أن يكون له أعمال صالح يداوم عليها. لكان عادة مثلا قيام الليل فيكتب له الأجر كاملا لو عرض له عارض من مرض أو سفر. إذا كان من عادته مثلا صيام الأيام البيض ولم يصمها في شهر من الشهور لمرض أو سفر فيكتب له الأجر كاملا، وهكذا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، تقول عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما في الصحيحين. فالعمل القليل الذي داوم عليه صاحبه محبوب عند الله عز وجل، أولا لأن القليل مع القليل يكون كثيرا، ثانيا لأنه يكتب له الأجر كاملا حتى لو عرض له عارض من سفر أو مرض أو غيره. نعم.
أبو نايف أشكل عليه فتصل بالنسبة لأولادي الذين أعتقد أنهم يدرسون في ثاني فهمت الذين يدرسون في السنة التحضيرية الآن في بعض الجامعات ينتهون بالطريقة هذه. ينتهي الساعة الخامسة، سألته بالنسبة لصلاة المدينة حتى نشوف الفرق.
نعم.
فالخامسة إذا قلنا الخامسة ينتهون، فصلاة العصر كانت الثالثة وأعتقد 4 دقائق، وصلاة المغرب 5:30 تقريبا، وإذا كان في الظهران أعتقد 5:15.
نعم.
وصلاة العصر ربما كانت 3:50 تقريبا. أنا حددت الأوقات، هل تخرج الآن يخرج وقت صلاة العصر؟
نعم. أولا يعني ننصح هؤلاء الأبناء بأن يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المسجد أو في المصلى الذي في الجامعة على الأقل، وألا يؤخر الصلاة العصر. ونحن في بلاد الحرمين، في بلاد الإسلام، الحمد لله الأمور ميسرة، فينبغي أن يعني يطلب هؤلاء الطلاب من الأستاذ أن يتوقف وأن يصلوا جميعا، يصلي الطلاب ويصلون مع الأستاذ. أما أن تكون هناك محاضرات من قبل أذان العصر إلى الساعة 5 متصلة ويتأخر الطلاب والمدرس يتأخرون عن صلاة العصر، لا شك أن هذا يعني لا ينبغي. وهنا نأتي للحكم الشرعي. فإذا كان وقت العصر الاختياري يمتد إلى اصفرار الشمس والضروري إلى غروب الشمس، وليس هنا ضرورة في الواقع ما دام أنهم في المملكة وفي بلاد الحرمين، ليس هنا ضرورة. ولذلك فلا يجب أن يصلوا صلاة العصر في وقت الاختياري. وقت الاختياري يمتد إلى اصفرار الشمس، يظهر أقوال أهل العلم إلى اصفرار، يعني إلى أن تصبح الشمس صفراء، وهذا يأتي يعني قبيل غروب الشمس حدود نصف ساعة يعني ونحو هذا التقدير، يختلف هذا باختلاف فصول السنة. لكن بالنسبة لابنه الذي في الظهران يكون قد جاوز الوقت الاختياري، لأن كما تفضلتم يؤذن تغرب الشمس حدود 5:15، فمعنى ذلك أنه قد صلى صلاة العصر بعد خروج الوقت الاختياري. ومن صلى صلاة العصر بعد خروج وقت الاختيار فإنه يأثم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقرأ 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه هي صلاة المنافق، ولهذا فنقول إنه ليس له أن يؤخر الصلاة العصر إلى هذا الوقت. أما ابنه الآخر الذي في الرياض فربما يكون في آخر وقت العصر، مع أن يعني وقت العصر الآن ينقص، والآن ربما والآن 5:30 لكن سيصل بعد أيام إلى 5:05، ولذلك ف يعني هو الآن ربما يكون في آخر وقت صلاة العصر، لكن قد لا يكون في أيام مقبلة في 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 وقت صلاة العصر اختياري. ولهذا فالذي أنصح به أن يصلوا الصلاة بعد دخول وقتها، يعني بعدما يدخل الوقت يصلونها جماعة في المسجد إن أمكن، إلا ممكن في مصلى الجامعة.
نعم. أخذ مجموعة من الاتصال في دوحة بالجزائر الأخت سارة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تسمعيني بالهاتف؟
السلام عليكم.
تسمعيني يا أختي الله عافيك بالهاتف؟ تقصرين في الجو؟
نعم.
تسمعيني بالسماع؟
عندي سؤال. أخي أراد أن يتزوج، فقال لي، فقلت له أن عندي صديقتي، فقال لي أحضري لي صورتها. فأريت، فعندما أحضرت له الصورة صورتها رآها فلم تعجب فرفض، فهل علي شيء مع أني مع العلم أني أخذتها دون علمها؟ فهل علي شيء في أن أخبرها أو لكن أخشى أن تزعل مني.
طيب أبشري أختي. في سؤال آخر؟
عندي سؤال آخر، أريد من الشيخ أن أن يعطي نصيحة لإقامة المسجد لكي يخفض من قيمة الاشتراك.
طيب.
لأن والله الاشتراك غالي. طيب. جدا، ونحن ما نقدر نسدده، والله أبي ما يقدر يقول ما نقدر على ذلك.
الأخت سارة
لخدمة الدين هذا.
الأخت سارة أشكرك على سؤالك. أنت الآن أنتم في بيتكم، أنت في بيتكم لا تستطيعون تسديد اشتراك قناة المجد؟
نعم، لا والله أبي ما يقدر، إلا نحن 3 أخوات ننقص من قيمة
مستوياتنا
الدراسية وأي شيء لكي نسدد الاشتراك.
طيب، بما أنك اتصلت إن شاء الله في الجواب الكافي، أرجو التواصل مع الكنترول، وإن شاء الله تعالى باسم الجواب الكافي نعتبر إن شاء الله اشتراكك مسددا إن شاء الله تعالى. أنا أتكلم عن أخوتي في وزملائي جميعا في أسرة الجواب الكافي. نعتبرك يا أخت سارة إن شاء الله، نعتبرك يا أخت سارة مجددا، المخرج كلمني يقول حالك، فاعتبري نفسك تراكك إن شاء الله تام إن شاء الله، تام إن شاء الله. شكرا لك. الأخ محمد بالجزائر، وهو إن شاء الله عن جميع الأخوة في أسرة الجواب الكافي. الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله أختي.
الله يحييك.
تفضلي. الأخت أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل شيخ؟
يسمعك، تفضلي.
ما حكم برد الأسنان إذا كان بعضها أطول من الآخر؟
طيب، في سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا، الله يسلمك. أخوي أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. بقي معنا أحد؟ طيب، شكرا لجميع الأخوة. سمعتم سؤال الأخت سارة من الجزائر بالنسبة لصاحبتها في قضية الصورة، لم تخبرها، رآها وتراجع عن ذلك.
إذا كان عازما عزما أكيدا على خطبة هذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها، وأمر من أمر جابر بأن ينظر إليها، وقال فإن في أعين الأنصار شيئا.
نعم.
والأمر أقل أحواله الاستحباب، فدل ذلك على استحباب رؤية الخاطب لمخطوبته، ولا فرق بين أن يراها مباشرة أو أن يراها في الصورة، لكن المهم أن يكون عازما عزما أكيدا، يعني لا يكون يتنقل من صورة امرأة إلى صورة امرأة أخرى وهو ليس بعازم، فلا بد أن يكون عازما عزما أكيدا على خطبة هذه المرأة. وكونه يرى الصورة ربما يكون خف على المرأة من كونه يراها مباشرة ولا يتقدم لخطبتها، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس إن شاء الله تعالى، ما دام أنه قد عزم عزما أكيدا على خطبتها.
وكرر مرة أخرى الأخوة في الكنترول معي الآن، الأخوة الأخت سارة تتصل بالأخوة بالكنترول تتصل إن شاء الله الآن، يأخذوا الأخوة رقم اشتراكها وإن شاء الله تعالى موضوعها سيحل كما ينبه الأخوة الآن. الأخت عبد الرحمن سألت برد الأسنان إذا كان بعضها أطول من الآخر.
إذا كان بعضها أطول من الآخر على وجه المشوه بحيث يعتبر عيبا، فلا بأس بإزالة القدر المشوه، لأن هذا من باب إزالة العيوب، وما كان من باب إزالة العيوب فلا بأس به. قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن أسعد في أن يتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن، ثم رخص له في أن يتخذ أنفا من ذهب، وذلك لأن ذلك من باب إزالة العيب لأنه كان قد قطع أنفه، فدل هذا على أن ما كان من باب إزالة العيب لا بأس به. أيضا في حديث ابن مسعود لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشيلة، قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقيد المتفلجات بالحسن. أما إذا كان لإزالة العيب يفهم منه أنه إذا كان لغير الحسن فلا بأس به، ومن ذلك أن يكون لإزالة العيب، فنقول إذا كان لإزالة العيب فلا بأس به. أما إذا كان ليس هناك عيب وليس هناك تشوه وإنما طلب للحسن فالأقرب في هذا هو المنع.
من منتدى الجواب الكافي يسألكم الأخ حامد، يقول لدي محل تقصير، أكثر البضاعة غير موجودة بالمحل ولكن نشتريها حسب طلب الزبون، يأتي الزبون وأنا أخذ منه أوصاف السلعة التي يريد شراها بالتقصير، ثم أذهب للسوق وأشتري السلعة ثم أنقلها للمحل ثم أبيعها على الزبون بالتقصير، هل هذه الطريقة صحيحة شرعا أم لا؟ وهل يجب نقل السلعة للمحل أو يكفي شراءها ويستلمها الزبون من السوق؟
هذه الطريقة صحيحة بشرط ألا يعقد عقدا مع الزبون إلا بعدما يتملك السلعة، فعندما يأتيه الزبون يأخذ أوصافها ويعده بأنه سوف يشتريها له ثم بعد ذلك يبيعها عليه، فيكون ذلك على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، لأنه لو كان على سبيل العقد يكون باع ما لا يملك، لكن يكون على سبيل الوعد. وأما سؤاله عن القبض فقبض كل شيء بحسبه، والمرجع في ذلك إلى العرف، ما عده الناس في عرفهم قبضا فهو قبض، وهو لم يبين لنا طبيعة السلعة، فليرجع لأهل الخبرة في ذلك فيسألهم عن العرف عندهم في القبض. يعني مثلا قبض البيت بتخليته، قبض ما ينقل بنقله، يعني يختلف هذا باختلاف أنواع السلع والمبيعات عموما. فالمرجع في القبض إذن هو العرف، ما عده الناس بعرف قبضا فهو قبض.
نعم. أخي متصل من المغرب، أخي محمد السلام عليكم.
السلام عليكم الله.
أخي محمد حياك الله.
لا يبارك
تفضل.
عندي سؤال واحد.
تفضل حبيبنا.
نحن نعمل في
تعمل في ماذا؟
في سفينة الصيد.
أي نعم.
ونقصر في الصلاة.
طيب.
هل يجوز ذلك أم لا؟ نحن نعمل تقريبا 60 يوما في البحر.
في مسافة معينة يا محمد؟
نعم.
يعني سفركم الآن في السفينة المسافة كم عن الشاطئ؟
عن الشاطئ؟
أي نعم.
تقريبا 40 ميلا.
كم بالكيلومترات؟ تعادل 80 كيلو.
نعم، نحن نسافر في البحر، نحن نسافر من أجدير إلى دار البيضاء.
طيب 40 ميلا. طيب
نعم.
أبو مشعل من العراق، السلام عليكم. الأخت وضحى من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمع تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ.
يسمع تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا سلفل معي صفرة بعد ما توقف الدم، فهذه الصبرة يا شيخ مرت شيء وقت بسيط تتوقف ووقت بسيط ترجع من جديد، يعني يا شيخ ما ارتحت، رحت يا شيخ واغتسلت في اليوم الثاني من نزولها، صليت لما مرت صليت الظهر والعصر، لما جاء وقت المغرب اتوضا نزلت معي قصة بيضاء، ماذا افعل يا شيخ؟ هل اغتسل واخذ الصلاة؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، أنا أتحدث في الصلاة، فيكون في أحلى الجبهة وجوانب الجبهة ينبت شعر صفر صغير مرة، يعني إذا جيت الصلاة يطلع، يعني أرفكني في الصلاة.
حط الحجاب على وجهة الصلاة، تلبس الحجاب في الصلاة كما فهمت كلامك، وفي شعر يخرج تقول في الجبهة شوي، تسال هذا الشعر. شكرا لك يا أختي. محمد من قطر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي محمد.
الله يخليك. انا حضرتك عندي سؤال.
تفضل حبيبنا.
حضرتك انا في احد المكالمات التليفونيه مع زوجتي حضرتك قلت لها انت طالق.
نعم.
ولما ذهبت الماتش بخصوص ان انا اديها مؤخر الصداق بتاعها قعدت مع المأذون فحضرتك خلاني اقرر لفظ الطلاق تاني اللي انا بقول لها ان انا هي بتقول لي انت ابرأتك من كل المستحقات اللي عليك.
طيب.
وانا ابرأتك وانت طالق مرة اخرى. فانا مش عارف حضرتك هل دي تعتبر طلقة تانية رغم ان انا ما كنتش طالق طلقة تانية.
طيب يعني محمد.
ايوه.
الاولى التي كانت في قطر كانت في قطر الطلاق هو يعتبر الاول. ثم لما اتيت طيب ثم لما اتيت الى مصر عاد عليك المأذون عندكم ان تقول هذه الكلمة مرة ثانية.
مرة ثانية.
طيب. وتوقفت بعدها.
وتوقفت بعدها حضرتك خلاني اقول لها انت طالق مرة طيب. ثانية وادت لها مؤخر الصباح بتاعها.
الان انتهى بينكم الامر خرجت من العدة وانتهى الطلاق ولا زالت بذمتك؟
حضرتك تعتبر بينونة صغرى.
اي نعم. واضح.
طيب هل حضرتك لما انا قلت لها انت طالق مرة ثانية في حضور المأذون هل تعتبر طلقة ثانية؟
اي سلام. طيب خرجت من عدة ولا زالت؟
ما زالت في العدة حضرتك بس المأذون طبعا اصدر وثيقة الطلاق خلاص.
طيب والسؤال سؤالك عن ماذا؟ يسأل يقول
والسؤال حضرتك هل لما انا قلت لها في حضور المأذون انت طالق مرة ثانية هل تعتبر طلقة ثانية؟
ولا زالت في العدة يعني قصدك وانت الان ترغب في ارجاعها؟
وارغب في ارجاعها.
طيب تسمع الاجابة محمد.
وقال لي لازم عشان ترجع لها لازم ترجع لها بعقد جديد ومهر جديد.
وهي لا زالت في العدة.
وهي لا زالت في العدة طبعا لان الاجراءات تمت بشكل ورقي كمان يعني.
طيب كم مضى على الطلاق الان؟
حضرتك شهر تقريبا.
شهر. طيب تهون على خير ان شاء الله. باقي سؤال ثاني.
حضرتك بس عايز حضرتك اتاكد بس ان المأذون خلانا اكرر الطلاق
مره. ابشر 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 ما دامت حريص ابشر لا تخاف. عبد الله من ليبيا السلام عليكم. عبد الله من ليبيا
السلام عليكم يا شيخ محمد.
سلام حياك الله يا عبد الله.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله طول عمرك.
لو سمحت يا شيخ صلينا مره المغرب خلف امام.
نعم.
فسجد سجدة زيادة.
طيب.
فهو المأمومون ولكنه لم يسجد للسهو. فهل هذا يؤثر على الصلاة؟
واضح. نعم. طيب. لماذا لم يسجد للسهو؟
هكذا لم تؤثر. لأن لم نبتوني يكفي هذا.
طيب. سؤال واضح.
نعم.
أخو عبد الله عندك سؤال آخر؟
الله خير.
شكرا لك حبيبنا. الأخت أم زياد السلام عليكم.
نعم.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام تفضل يا أختي.
يا شيخ أنا بغيت عن مسح الرأس.
طيب أحسنتي.
طيب.
في سؤال آخر. في سؤال آخر. في سؤال آخر يا أختي.
لا أنا بغيت عن مسح الرأس من مقدمة الرأس إلى مؤخرته. تكفي مسحة واحدة لورا ولا لازم أرجع مرة ثانية؟
أحسنتي هذا السؤال والله كان في بالي سبحان الله. الأخت طرحت لأنه طرح في حلقة من الحلقات وجت على اتصالات كثيرة من الأخوات. شكرا لك يا أختي. الأخت أم عبد الرحمن السلام عليكم. الأخت أم عبد الرحمن
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضل يا أختي.
يا شيخ أنا عندي سؤالين ويا ليت تجاوبون عليهم في الحلقة نفسها.
إن شاء الله إن شاء الله.
عن حكم لبس المرأة أمام المرأة ويا شيخ أبغاها بالتفصيل الله يجزاكم خير ذراعها وساقها الى وين يعني تلبس.
طيب السؤال الثاني وش هو؟
كذلك لبس حكم لبس المرأة الأم امام اولادها في البيت.
طيب
انا سألت يا شيخ قبل ثلاث اسابيع بس ما جاوبت.
اتذكر سؤالك واذكر اني كان الضيف الدكتور عبد الله السلمي فقلت ان هذا الموضوع طويل يا سعد في قضية هي سألت في قضية لبس العورة المرأة للعورة ضمن هذا يحتاج الى تفصيل.
نعم
ان شاء الله تعالى لعل الوقت ان شاء الله يمدينا ان شاء الله.
نحن بحاجة الجواب.
أبشر. أبشر يومي أبشر.
شكرا مع السلامة.
أخت أم عبد العزيز من بريطانيا السلام عليكم. أم عبد
العزيز. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عفوا عندي سؤالين للشيخ. سؤال أول إحنا بلندن.
نعم.
صار لنا ثلاثة شهور وبنقعد بعد احتمال ثلاثة شهور إن شاء الله ما يطولون أكثر.
إن شاء الله.
بالنسبة للصلاة هل هي جامع ولا قصر بدون ولا جامع بدون قصر؟
سنفصل في هذا إن شاء الله أبشري.
هذا بالنسبة للسؤال الأول.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا كنت مكتبة تقريبا من 4-5 سنين في شركة شبع عندنا بالكويت.
إيه.
فالأسهم كنت ناسيتها، ما أدري عنها أصلا، فذكرتها الحين، فما أدري شلون طريقة زكاة الأسهم هذه، مع أني ما أدري كم قيمتها.
لكن أختم عبد العزيز، أنت مكتتبة في في الكويت، بنوك كويتية
في الكويت. الأسهم من تقريبا 5 سنين كانت عندنا شركة وسويت اكتتاب.
الشركة تزكي أو لا تزكي؟
لا، شركة تزكي طريق بنك إسلامي،
تخرج الزكاة على المساهمين،
يعني لهم أرباح الأسهم،
لكن الشركة تخرج الزكاة على المساهمين.
لا.
أو ما تدرين؟
لا ما أدري والله، ما عندي خبر فيها.
أنا سألت الشيخ لأنها ذكرتنا في الكويت.
الكويت. بعض الشركات تخرج الزكاة وبعض لا تخرج.
باقي معنا أحد؟ شكرا لجميع الأخوة. كانت الأخوة طرحت سؤالا جيدا. أنا أحيانا أقدم ترى يا جماعة بعض الأسئلة أهميتها، وبعض الأسئلة تكون مكررة عندنا في الجواب الكافي لو رجع الأخوة وجدوها. يعني مثلا قضية مسح الرأس هذه أثيرت في إحدى الحلقات. كيفية مسح المرأة لرأسها؟ شعر أحيانا قد يكون طويل، إذا مسحت باليد هل ترجع مرة ثانية ولا بس تمسح مسح ويكفي؟
نعم، هناك صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. أما صفة الإجزاء فيكفي مرة واحدة من مقدمة الرأس إلى مؤخرته. وقد أيضا نص الإمام أحمد على أن المرأة يجوز لها أن تضع يديها على وسط الرأس ثم تمسح من الأمام ومن الخلف، فهاتان طريق صفتان جائزتان بالنسبة للصفة المجزئة. الصفة الكاملة بالنسبة للمرأة والرجل جميعا تبدأ من مقدمة الرأس إلى مؤخرته ثم مؤخرة الرأس إلى مقدمته، تردهما مرة ثانية مسحا كما في حديث عبد الله بن زيد قال فبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهاتان صفة يعني إجزاء وكمال. فإذا كان المرأة لا يشق عليها أن تأتي بالصفة الكاملة فإنها تفعلها هذا
فقط،
يعني نعم تبل يديها بالماء ثم تبدأ مقدمة الرأس إلى مؤخرته ثم تردهما مؤخرة الرأس إلى مقدمته. هذا أو الطريقة التي ذكرناها على الإمام أحمد أن تضع يديها على منتصف الرأس وتمسح مقدمة الرأس ثم تضع على مصدر الرأس وتمسح مؤخرة الرأس، كل هذا مجزئ. إن تيسر أن تأتي بالصفة الكاملة فهو أفضل، أما إذا ما تيسر يكفي أن تمسح مرة واحدة مقدمة الرأس إلى مؤخرته.
من ليس له علاقة بطول الشعر، حين قد يكون الشعر طويل المرأة فلا تلزم إلا بالرأس.
لا تلزم إلا بالرأس، أما بالنسبة للشعر المسترسل فلا يجب مسحه. نعم.
سمعتم سؤال أخونا محمد من المغرب بالنسبة لهم في سفينة صيد، يقول أننا نجلس 60 يوما. الإشكالية كانت في قضية الميل، أنا لا أدري ترى هل الميل أقصد الميل البحري ولا الميل الآخر.
نعم.
فلو عطينا مثلا بالكيلو عشان تكون المسألة واضحة. يعني
نعم، هو الكيلو أوضح الحقيقة. نعم، لأن الميل يعني يختلف يعني من الميل إلى ميل آخر، ربما يكون يقصد ميل البحري.
نعم.
وربما يكون له مقياس يختلف، لكن نحن نقول بالنسبة للكيلومترات إذا كان يبتعدون أقل من 80 كيلو فيتمون الصلاة لا يقصرونها لأنها ليست بمسافة قصر. أما لو كانوا يبتعدون أكثر من 80 كيلو في وسط البحر فتعتبر هذه مسافة قصر كما بينا هذا في أول الحلقة.
طيب. سألك عبد الله من ليبيا، صلاة المغرب في المغرب صلوا خلف إمام لم يسجد سجود السهو، صلاتهم صحيحة؟
هو قد أخطأ لكونه يسجد سجود السهو، أما قوله أنه يكفي التنبيه هذا غير صحيح، لأن سجود السهو يجب بالزيادة وبالنقص وبالشك، وهذا قد زاد سجدة فكان واجب عليه أن يسجد سجود السهو، لكن صلاتهم صحيحة، وذلك لأن الإمام إذا ترك سجود السهو جاهلا أو ناسيا وطالت المدة فلا شيء عليه في قول جماهير أهل العلم، وحينئذ نقول صلاتكم صحيحة، لكن ينبغي تنبه هذا الإمام بأن فعله هذا خطأ، وأنه كان ينبغي له لما زاد هذه السجدة أن يسجد سجود السهو.
نعم. محمد من قطر، سمعتم سؤاله في مسألة زوجته لما طلقها بالهاتف ثم عاد إلى مصر وطلقها مرة أخرى بإعادة المأذون له، فقل هل تحسب هذه طلقة؟ لازال زوجته لم تنتهي المدة، لازال لها شهر يريد مراجعتها.
هو لما أعادها أعادها من باب التأكيد.
نعم.
ولم ينشئ طلقا جديدا وإنما من باب التأكيد، وإذا كان من باب التأكيد فالفقهاء يقولون يعتبر طلقة واحدة، ولو قال طالق 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 يقصد تأكيدا لا تعتبر ثلاثا وإنما تعتبر طلقة. نعم. واحدة، وما دامت في العدة فالحمد لله، يعني يستطيع أن يراجعها، له أن يراجعها. عدة المرأة إذا كانت ممن تحيض 3 قروء يعني 3 حيض، وإذا كانت ممن لا تحيض 3 أشهر، فما دام فيها قال يعني لم يمضي على ذلك إلا شهر تقريبا يعني وقال أنها لا زالت في العدة فبإمكانه أن يراجعها، بأن يقول راجعت زوجتي فلانة ويشهد شاهدين. وكذلك الصك الذي كتب صك الطلاق يعود لمن كتبه حتى يهمش عليه ويكتب أنها أن هذا الزوج قد راجع زوجته وتحسب عليه تلك طلقة. نعم.
طيب نختم عبد العزيز من بريطانيا. سألتكم بالنسبة هم الآن في بريطانيا ثلاثة أشهر، ربما لا سمح الله يبقوا ثلاثة أشهر أخرى كما فهمت من كلامها. تسأل بالنسبة للإشكال في الصلاة، يقصرون فقط أم يقصرون ويجمعون؟
نعم، هذا السؤال يعني هم المبتعثين كلهم ويسألون مثل هذا التساؤل، لأن مدة بقائهم طويلة، والمسافر إذا أقام في بلد هل له أن يترخص برخص السفر أو ليس له ذلك، وما هو مقدار المدة؟ هذه وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، اختلفوا فيها اختلافا كثيرا.
نعم.
والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أن المسافر إذا أقام أقل من 4 أيام فيترخص برخص السفر من القصر ومن الجمع ومن الفطر في نهار رمضان.
طيب.
أما إذا كانت مدة الإقامة أكثر من 4 أيام كما هو في حال الأخت السائلة أنهم بقوا 3 أشهر فلا يترخص برخص السفر، ليس له القصر، وحينئذ نقول للأخت ليس لكم القصر ما دام أن مدة إقامتكم أكثر من 4 أيام، لا تقصرون الصلاة ولا حتى الجمع، إلا إذا كان يلحقهم بترك الجمع مشقة ظاهرة فيجوز لهم الجمع من غير قصر، إذا كان يلحقهم بترك الجمع مشقة. أما إذا كان لا يلحقهم مشقة فالأصل أنهم يصلون كل صلاة في وقتها من غير قصر.
لو كان مثل هؤلاء سواء أختم عبد العزيز وغيرها الذين الآن يقول 3 شهور جلسنا ولا ندري يجلس 3 ولا ما نجلس، المسافر في الحالة هذه يحصل ليس مثل الطالب المبتعث اللي يعرف أنه بيجلس 2 يدرس ماجستير مثلا، هم الآن ما يدرون يجلسون ولا ما يجلسون، نفس الحكم
هو إذا كان للمسافر حاجة لا يدري متى تنقضي بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة.
نعم.
الحكم المنذر الإجماع على هذا ولو طالت المدة. أما إذا كان له حاجة يعلم متى تنقضي ولو على سبيل التقريب.
نعم.
فهنا الأقرب هو قول الجمهور أنه إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فليس له الترخص في السفر، أما إذا كانت أقل من 4 أيام فله الترخص. والأخت الظاهر من سؤالها أنهم حددوا الإقامة بشكل تقريبي، يعني تقول هي قرابة 6 أشهر مضى منها 3 وربما يبقون 3 أشهر أخرى، فإذا حددوا مدة الإقامة ولو يعني على سبيل التقريب فليس لهم الترخص برخص السفر ما دامت أكثر من 4 أيام. أما لو كان الإنسان لحاجة لا يدري متى تنقضي، هذا ربما ينطبق على من يعالج مثلا في الخارج ولا يدري متى يقال له يأذن له الطبيب في الرجوع، ربما أنها يأذن له اليوم أو غدا أو بعد غد، كل يوم ينتظر، فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للزكاة، بالنسبة للكتابات كتبتها هي كتبت في الكويت، وأنا سألتها لأن البنوك عندنا هنا تزكي هذه الأموال.
نعم، المكتتب الذي يكتتب ويترك يعني الأسهم التي اكتتب بها يعني لا يضارب ويبيع ويشتري فيها، إذا كانت الشركة تزكي تكفي زكاة الشركة، والشركات عندنا في المملكة العربية السعودية كما ذكرتم هي ملزمة بدفع الزكاة إلى مصلحة الزكاة والدخل، ولذلك نحن نقول لمن كان مقيما في المملكة العربية السعودية نقول تكفي زكاة الشركات ما دام أنه مستثمر وليس مضاربا. هي ذكرت أن هذه الشركة في الكويت، والكويت بعض الشركات تخرج الزكاة عن المساهمين وبعضها لا تخرج الزكاة عن المساهمين، فنطلب من يعني أو نقول للأخت تسأل الشركة هل هي تخرج الزكاة عن المساهمين أم لا، أو تراجع الأوراق التي أخذتها من الشركة إن كانت قد أخذت منهم أوراقا، لأن ربما ينصون على مسألة الزكاة في هذا، فإذا أشكل عليها الأمر فإنها تحتاط، لأن الأصل في الشركات أنها لا تزكي التي خارج المملكة، الأصل في أنها لا تزكي وأن كل مساهم هو المسؤول عن إخراج زكاة بنفسه، فإذا لم تستطع أن تصل للمعلومة في هذا فإنها تزكي عن السنوات الماضية كلها، لكن تزكي الوعاء الزكوي يعني
كم قيمة السوقية.
نعم، هو تنظر كم قيمة السوقية مع حذف أيضا الأصول، يعني أيضا ممكن إذا استطاع أن تتصل بالشركة يحسبونها يعني شكل دقيق، يحسبون قيمة الأصول ويعني بطريقة محاسبية يحددون لها كم مقدار الزكاة الواجب إخراجه عن كل سهم، فهي تتصل بالشركة ويعطونها معلومات كافية عن هذا من جهة أولا هل الشركة تزكي أم لا، ثانيا إذا كانت لا تزكي كم مقدار الزكاة الواجب عليها في عن كل سهم؟ نعم.
أخذ صلاة الله إبراهيم من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي إبراهيم تفضل.
حياك الله. أولا تجمع الأسئلة وبعدين تدوم بالجواب عليها. لا خلصت. طبعا هنا يعني أحيانا يصير في استفسار من الشيخ أثناء الجواب.
نعم.
هذه واحدة. من رأسين الله يحفظ في ملاحظة ودي إذا أمكن يأخذون الكنترول جوالي تتصل عليه بقول أهلك. ناحية ثالثة بسأل الشيخ عن العمال. العمال طبعا في ناس يجيبونهم وشو اسمه يأخذون منهم ثابت شهري وهذا طبعا حرام قطعا، لكن الثاني لو حطيتهم براتب خسروه. أنا أسأل، أنا عندي سوق احتمال أسويه، أنا بطريقة أني أجرهم إياه تأجير، أنا أجرهم السوق جاهز، هل هذا يجوز ولا لا؟ شكرا جزيلا. ولا تنسى تكفى كنترول ودي تتصل عليهم شخصيا.
شكرا حبيبنا. أبو سعد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم أبو سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا أبو سعد حياك الله.
وعليكم السلام، مساك الله بالخير.
هلا حبيبنا أبو سعد.
سؤالي طال عمرك، يمكن الشخص اللي قبلي نفس السؤال، لكن أنا عندي محل أجر على العامل.
طيب.
هذا محل مغسلة ملابس، أجر بمبلغ معين بالشهر بحيث أن يتحمل هو المصاري والمساحيق وأنا أتحمل الإيجار.
وهو على كفالتك؟
هنا.
طيب. شكرا يا أبو سعد. الأخت هيفاء من السعودية. السلام عليكم. شكرا. شكرا جميعا الأخوة. بقي معنا أحد. الأخت هنادي. السلام عليكم.
ألو. ألو. السلام عليكم.
السلام. تفضل يا أختي.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل سريعا.
سؤال استخارة، في صلاة الاستخارة يقال بعد السلام أو قبل السلام؟
طيب.
وصفة سجد السهو.
طيب.
والصدقة على العمالة، وأنا لا أعلم من مسلم أو غير مسلم، هل أفضل بالمال أو بالطعام؟
شكرا لك. شكرا لجميع الأخوة. نوضح بالنسبة لنا هنا في الجواب الكافي، ضيوفنا يعرفون جيدا منذ سنوات نحن لا ننهي المكالمة مع أي متصل حتى نتأكد أن الشيخ استوفى السؤال، ولذا لعلكم تلاحظون في إدارتي لجميع حلقات الجواب الكافي أنني أنظر إلى الضيف ألاحظ هل لديه سؤال للمتصل يسأله، فإن اكتفى الضيف أن السؤال واضحا أنهينا المكالمة. أما طريقة جمع الأسئلة فلكل برنامج طريقة يختارها، بعض البرامج ترى الإجابة نحن نرى أن من المصلحة أن نجمع الأسئلة بهذه الطريقة ثم نجيب عليها لاعتبارات كثيرة، منها اعتبارات مهنية واعتبارات لنا هنا في البرنامج الجواب الكافي. ومع ذلك نشكر جميع الأخوة، لكل إنسان حقا يطرح ما يشاء. الأسئلة أحيانا قد تكون طويلة، مثلا زي الأخت عبد الرحمن ثاني مرة تسأل، لكن أنا أتذكر أنه ما بقي عندنا وقت للسؤال الوقت حتى نجيب عليها. مثلا لبس المرأة أمام المرأة ذكرت تريد بالتفصيل، وبعضهم قال عورة المرأة أمام العورة، أمام عورة المرأة أمام المرأة الأخرى، لبس الأم أمام أولادها، الضوابط في ذلك بشكل مختصر.
نعم، لبس المرأة أمام المرأة هو كلبسها أمام محارمها، لهذا ذكر الله عز وجل هذا في آية واحدة، ليس عليهن جناح في آبائهن وأبنائهن إلى أن قال أو نسائهن، ذكر الله تعالى الآباء والأبناء يعني ذكر المحارم ثم قال أو نسائهن، يدل على أن العورة المرأة أمام المرأة عورتها أمام محارمها، ولذلك يجب عليها أن تستر أمام النساء ما يجب ما تستره أمام المحارم مما جرت العادة بستره. وقد قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. فهنا وصفهن بأنهن كاسيات عاريات، وليس للمرأة تلبس هذا اللباس الذي يشف عن تفاصيل جسدها. نعم. وهذا مع الأسف قد توسع فيه كثير من النساء في الوقت الحاضر بحجة أنه أمام النساء، لا يجوز لها أن تتوسع في اللباس بهذه الطريقة، يعني أن تكشف عن مفاتنها أمام النساء. الذي ينبغي للمرأة أن تحرص على أن تلبس اللباس الساتر المحتشم الواسع الفضفاض، لا بأس أن تخرج أمام النساء ذراعيها و كذلك أيضا أنصاف العضدين وكذلك أيضا أطراف الساقين، كل هذا يعني لا بأس به، ومع شعرها ونحرها هذا لا بأس به أمام النساء، لكن من غير أن تتوسع في ذلك. هذا يعني بشكل مختصر.
طيب. سؤال كان الأخت، سؤال الأخت واضحة كتبت معنا شيخ سعد. في مسألية، في مسألة الصفرة وغير ذلك.
نعم، هي هذه الصفرة هي الحقيقة التابعة للحيض، لأنها رأت القصة البيضاء بعد هذه الصفرة، وبعض النساء تكون مقدمة الحيض إفرازات صفرة وكدرة، وأيضا يكون آخر الحيض إفرازات صفرة وكدرة، فهذه الصفرة والكدرة معدودة من الحيض، حكم حكم الحيض. وهكذا أيضا لو نزلت هذه الإفرازات في وسط وقت الدورة فهي أيضا حكم حكم الحيض. ولهذا كان بعض النساء يأتينا إلى عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويسألنها عن الطهر فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فما دام أن القصة البيضاء تخرج من الأخت بشكل منتظم فهذه علامة واضحة على الطهر، فما قبل القصة البيضاء يعتبر حيضا.
طيب. سمعت سؤال أخونا إبراهيم وأبو سعد تقريبا حول بعض في مسألة العمالة وتأجير لهم، يمكن أبو إبراهيم يختلف أن عنده سوق أريد أن أجر عليهم، إبراهيم وأبو سعد على كفارته الآن أريد أن أجر المحل.
أما لو أتى بالعمال وأطلقهم ويأخذ على الكفالة مبلغا من المال فكما ذكر الأخ هذا محرم ولا يجوز، أولا لأنه ليس له حق أن يأخذ مبلغا ماليا على مجرد كفالة، ثانيا لما في ذلك من المخالفة لتعليمات ولي الأمر، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما كون العامل على كفالته لكن بدل أن يعطيه راتبا يتفق معه على أن يؤجر عليه المحل فهذا لا بأس به، وحتى نظام العمل لا يمنع من هذا، لأن نظام العمل يشترط فقط أن يكون العامل تحت كفالته ويتفق الكفيل مع العامل على طريقة معينة في الأجرة، يعني إما تكون شهرية أو تكون بأي طريقة يتفقان عليها، فإذا اتفق مع العامل الذي على كفالته على أن يؤجره المحل بدل أن يعطيه راتبا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
أختم بسؤال أحد الأسئلة طرحتها الأخت هنادي، دعاء الاستخارة يشكل على الناس بعد السلام ولا قبل السلام؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم الأمر فليصلي ركعتين ثم ليقل اللهم أني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، قال إذا هم أحدكم الأمر فليصلي ركعتين ثم ليقل اللهم أني أستخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء المعروف، فقال فليصلي ركعتين ثم ليقل، ومعلوم أنه إذا صلى ركعتين فلا بد أن يأتي بالركعتين على وجه التمام، وذلك بأن يعني يأتي بجميع الأركان فيسلم من هاتين الركعتين، فإذا سلم أتى بهذا الدعاء، فمعنى ذلك أنه يأتي بدعاء الاستخارة بعدما يسلم، بعدما يأتي بهاتين الركعتين يرفع يديه ويأتي بهذا الدعاء اللهم نستخرك بعلمك إلى آخر الدعاء المعروف.
شكرا لكم دكتور سعد على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، لقائي بكم بمشيئة الله تعالى يتجدد الجمعة القادمة. ضيف اللقاء سماحة الشيخ صالح بن محمد الحداد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.